أغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سما.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى هذا مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يبصرنا في أحكامه. وقد طلب مني أن أعد مشاركة في هذه الحلقات بعنوان أحكام التأمين، ولعل من المناسب قبل أن نبدأ في الدخول في هذه الأحكام أن نعطي نبذة مختصرة عن الغرض للصلة الوثيقة بين الغرض والتأمين. فإن العلة التي حرم بها أهم أنواع التأمين أو بسببها كانت مبنية على الغرض، فلذلك لا بد من التمهيد بشيء ولو يسير عن الغرض وأحكامه في الشريعة الإسلامية. والغرر جاء النهي عنه في قوله عليه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. وعرف العلماء الغرر لغة بأنه الخطر، واصطلاحا قالوا الغرر هو مستور العاقبة، وهذا تعريف السرخسي من الحنفية، وقريب منه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: الغرر ما كان مجهول العاقبة. وقد أدخل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في معنى الغرر ثلاثة أشياء: الأمر الأول غير المقدور على تسليمه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك. الثاني المجهول سواء في قدره أو في نوعه أو في جنسه أو في أجله. الثالث بيع المعدوم، والمقصود المعدوم الذي لا يتحقق وجوده في العالم، لأن من المعدوم أشياء يجوز بيعها كما هو بيع السلم مثلا. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قديم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا لا شك أنه بيع معدوم، ولكنه متحقق في العادة، الغالب أنه يتحقق. واحد عنده مزرعة مثلا يعرف أنها ستنتج تمرا من نوع معين، فيبيع هذا التمر بتحديد نوعه وكيله ويحدد له أجلا ويلتزم بهذا في ذمته. فهذا هو أهم ما يميز بيع المعدوم الجائز، أنه يكون في الذمة ليس في شجرة معينة أو في قطعة معينة من المزرعة، فإن هذا محرم. هذا البيع الذي يكون في جزء معين من المزرعة من بيع المعدوم المحرم، والذي قد لا يتحقق منه أيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فإذا ثلاثة أشياء: بيع غير المقدور عليه داخل الغرر، بيع المجهول داخل الغرر، بيع المعدوم غير المتحقق الوجود داخل الغرر. وقد اشترط العلماء أربعة شروط إذا توافرت في شيء فهو من الغرر المحرم. الشرط الأول أن يكون الغرر فاحشا كثيرا، ومثلوا له ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء. وأيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحه ونحو ذلك. فهذا الغرض الكثير الفاحش المحرم في الشريعة الذي ينطبق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. هناك غرض يسير لا يدخل في هذا، ومثلوا له ببيع الدار مع جهالة أساسه، ما يدري له الظاهر لكن ما يدري تحت الأرض كيف كانت، فهذا مقتضر. ومثل بيع الوسادة مع جهالته بما بداخلها من حشر، هذا غرض يسير قالوا يتجاوز عنه. هناك أنواع من الغرض داخل بين هذين، الغرض الفاحش والغرض اليسير، فمنهم من يتحقى بهذا ومنهم من يتحقى بهذا. المهم أن أهم شرط في الغرض المحرم إذا كان غرضا كثيرا بحيث يغلب على العقد ويعرف العقد به. الشرط الثاني أن يكون الغرض في المعقود عليه أصالة، كان يبيع الجنين مثلا في بطن أمه، وهذا لا يجوز شرعا لأن هذا الجنين لا يدرى هل يولد سليما أم معيبا، هل يولد حيا أم ميتا، فهذه تدخله في بيع المعدوم المحرم. المعقود عليها الآن اللي هو الجنين بيع في الأصالة ابتداء وقصدا، أما إذا بيع مع أمه فهو جائز لأنه تبع غرض مفتخر. فبيع الجنين لوحده غرض كبير، وبيع مع أمه غرض يسير جائز، الأول محرم الثاني جائز. وقعد العلماء على ذلك قاعدة مشهورة، وهي أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني يجوز بيع الجنين مع أمه ولا يجوز بيعه لوحده، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا تدعي الحاجة إلى هذا البيع، ألا يكون إذا كان ليس فيه حاجة يعني عامة أو خاصة لهذا الأمر، فإن لو كان فيه حاجة قد يرخص ويسهل في الأمر، لكن من غير حاجة فهذا يجعل العلماء يمنعون منه. الشرط الرابع والأخير أن يكون هذا الغرار في عقد معاوضات وليس تبرعات. عقود المعاوضات هي البيع والإجارة ونحوها، وعقود التبرعات كالهبة والصدقة والوقف ونحوها، فيغتفر الغرر في التبرعات ولا يغتفر في المعاوضات. إذا تبين هذا فإنه يمكننا أن ندخل في الموضوع المهم لهذا اليوم، وهو موضوع التأمين وأحكامه. والتأمين من العقود الغربية التي نشأت في مجتمعات غربية ليست إسلامية، ذلك أن تلك المجتمعات مجتمعات كافرة لا تؤمن بالله عز وجل، يقل فيها التراحم بين الناس والتعاون والتكاتف، فلذلك فهرت الحاجة عندهم إلى استحداث هذا العقد، فاستحدث تقريبا في القرن الرابع عشر الميلادي. و هو في اللغة تأمين، قالوا من الأمن، وهو ضد الخوف، وذلك أن الإنسان يخاف من وقوع هذا السيارة مثلا، أو حريق بيت، أو مزرعة، أو غرق بضاعة في البحر، فيلجأ لهذا الأمر، ولذلك سمي تأمينا. وأما في الاصطلاح فهو التزام المؤمن بدفع تعويض عن خطر محتمل يدفع للمؤمن له مقابل قسط معين. وإن كان هذا التعريف قد يصدق على التأمين التجاري وهو أهم أنواع التأمين، وقد لا يصدق على بعض الأنواع الأخرى، وبناء عليه فإن أهم عناصر في هذا التعريف هي أولا وقوع الخطر المحتمل، والثاني دفع التعويض من المؤمن بالمؤمن له، والثالث دفع القسط من المؤمن له للمؤمن. وستأتي إن شاء الله بعض الأمثلة التي توضح ذلك. فالمقصود أن هذه أهم ثلاثة عناصر في هذا التعريف أو في التأمين عموما. والتأمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التأمين الاجتماعي هذا القسم الأول، وهو الذي تنشئه الدولة بغرض تشجيع الموظفين أو العمال على الادخار طوال خدمة العمل، على أن تتبرع الدولة أيضا بجزء مقابل، بحيث أن هذا الشخص إذا توفي أو تقاعد أو أصابه مرض أو شيء خوفا أو نحو ذلك يمشي له مرتب بعد حياته، وهو الذي يسمى عندنا في مجال الخدمة المدنية بمصلحة معاشات التقاعد، وفي مجال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية. فهذا تأمين. في أقساط تدفع، موظف الآن يدفع 9% والدولة تدفع 9% وتجمع له، في النهاية يمشي له راتب مثلا إذا بلغ 60 أو إذا حصلت الأشياء المكتوبة في النظام. وكذلك بالنسبة للعمال يؤخذ منهم 5% ويدفع من الدولة 8%، وأيضا تصرف بطريقة مشابهة. فهذا تأمين اجتماعي. القسم الثاني التأمين التجاري، ويسمى أحيانا التأمين ذو القسط الثابت، وهو الذي يكون هدفه الربح، وتكون الجهة المتبنية للشركة التجارية تسعى للربح، تسعى للكسب من وراء هذا العمل. ف فتنشأ هذه الشركة، الشركة مثلا مساهمة، وتبدأ تتقبل أقساط التأمين من الناس، وتضع عقود وثائق تأمين على أنه متى ما حصل الخطر أو الحادث الموضح في العقد فإن الشركة تدفع له تأمين تعويضا لتنميم هذا الخطر أو مواجهة هذا الخطر أيا كان، سواء كان أكثر من القسط الذي دفعه أو أقل. فيلزم إذا وقع هذا الخطر أنها تدفع التعويض. وفي النهاية يحسبون التعويضات التي دفعت، يقسمونها من الأقساط، ثم يقسمون مصاريف الشركة ورواتب أعضاء مجلس الإدارة ونحو ذلك، وما يبقى يعتبر ربحا بمفهومهم، وإن كان ليس ربحا بمفهوم الشريعة الإسلامية. ثم تأخذ هذه الشركة وتعتبره ملك لها. القسم الثالث التأمين التبادلي، وكل هذه الأنواع أصلا خرجت من الغرب ثم وفدت إلينا مع الأنظمة المستوردة الكبيرة التي وفدت إلى البلاد الإسلامية. فالتأمين التبادلي يكون من أهل حرفة معينة أو صنعة معينة أو أسرة معينة، يجمعون مبالغ يضعونه في صندوق، يكون في شخص أو مجموعة مسؤولة عن هذا الصندوق، بحيث أن إذا حصل واحد منهم حادث حريق أو أي شيء يدفعوه مقابل، وليس الربح، يعني ليس هدفه الربح أبدا، إنما هدفه تفتيت الأخطاء والتعاون على مواجهتها. وكل واحد منهم مؤمن ومؤمن له، ولذلك سمي تبادليا، كل منهم يدفع مبلغا ويحصل أيضا على تعويض إذا حصل له شيء من نفس المجموعة. فما يميز عن التأمين التجاري أن أنه ليس هدف هذا الربح والكسب، وإنما الهدف مواجهة الأخطاء التي تواجه هذه المجموعة، وفرد من أفراد هذه المجموعة أصحاب حرفة معينة أو صناعة معينة ونحو ذلك. وكان في بدايته يسمى التأمين التبادلي المباشر، وعلشان أقربكم الصورة أكثر، تعرفون صناديق الآن موجودة عند الأسر وعند القبائل، هذا التأمين هو التأمين التبادلي المباشر. اجمعوا مبلغ معين من المال، يحطون عند واحد منهم، يقولوا له والله أنت مسؤول يا فلان عن هذا المبلغ، إذا حصل على واحد منا مثلا لا قدر الله حادث أو شيء، في ضوابط يصرف لهذا الشخص من هذا المبلغ، وهم متبرعون بهذا المبلغ لهذا الصندوق، بمعنى أنه ما في واحد يطالب بأن هذا المبلغ يعاد. ظهر من ذمته ودخل بذمة الصندوق، وإذا حصل الضرر أو الخطر فقد يعطى ما يكفيه، وقد يعطى نصفه أو ثلثه أو ربعه. فالمقصود أنه ما في عنصر المعارضة ولا في عنصر الإلزام. هذا التأمين التبادلي المباشر. ثم ظهرت صيغة أخرى مطورة تسمى التأمين التبادلي المطور، نشأ أيضا في الغرب، وكان الهدف منه التخفيف من الاستغلال الذي مارسته شركات التأمين التجاري على المواطنين، فكانت الأقساط عالية والشروط مجحفة والظلم بين. فلذلك أنشأوا التأمين الاقتصادي المباشر، فلما رأوا أن ما يحل المشكلة أنشأوا أيضا التأمين التبادلي المطور، وأصبح يزاحم التأمين التجاري. والجديد فيه عن التأمين التبادلي المباشر هو وجود شركة مساهمة تدير هذا النشاط، نشاط التأمين، وتأخذ ما تبقى بعد دفع التعويضات في الصندوق. ليس كل المباشر يبقى، لا، إذا بقى شيء قالوا هذا لنا وأخذت هذه الشركة المساهمة. وتطورت فأصبحت مهد ليس محصورا في أهل صنعة معينة أو أهل حرفة معينة أو أسرة معينة، وإنما انتشر فأصبح يشمل كثير من الناس، وبعضهم لا يعرف بعض. فتطور هذا النوع وأصبح يزاحم التأمين التجاري. طيب، إذا انتهينا من هذه التعريفات وهذه التقسيمات، ندخل الآن على حكم التأمين. اختلف العلماء في حكم التأمين على ثلاثة أقسام. القسم الأول أجاز التأمين بكل أنواعه، وعلى رأسهم الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى. القسم الثاني حرم جميع أنواع التأمين إلا التأمين التبادلي المباشر اللي يسمى الآن صناديق الأسر والقبائل ونحو ذلك، هذا جاز. من بقية حرم التأمين التجاري، حرم التأمين التبادلي، وحرم حتى التأمين الاجتماعي، وعلى رأس هؤلاء الشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم بن ثنيان في رسالة للدكتوراه مقدمة لجامعة الإمام أحمد بن سعود الإسلامية بعنوان التأمين وأحكامه، وطبعت في عام 1424 طبعا لله، وهي رسالة جيدة جدا وقوية جدا. وصاحبها الشيخ سليمان عاش في الأرض، درس في ألمانيا قبل التحاقه بجامعة الإمام، وعايش التأمين في الواقع في الغرب، ورجع لمراجعة كثيرة، فتوصل في رسالته هذه إلى حرم جميع أنواع التأمين ما عدا التأمين التبادلي المباشر بين قوسين صناديق الأسر ونحو ذلك، وهو أقل على فكرة. هذا النوع هو أقل أنواع التأمين انتشارا. التأمين الطاغي هو التأمين التجاري، وبعدها التبادلي، وكذلك التأمين الاجتماعي، هذه منتشرة بشكل كبير. فريق ثالث توسط، فأجاز التأمين التبادلي، التأمين التبادلي نعم يسمى تأمينا تعاونيا، وهذه الآن تسمية جديدة تأتينا للتأمين التبادلي. فإنه أصبح فيما بعد يعرف بالتأمين التعاوني بقسمين، التبادلي المباشر والتبادلي المطور. لكن الفتوى التي صدرت من هيئة كبار العلماء في عام 97 1997 ثم من مجمع الفكر الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة بعد ذلك، ثم من المجمع الفقهي الدولي التابع للمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، كل هذه الهيئات الثلاث أجازت التأمين التعاوني وحرمت التأمين التجاري. وأشارت إلى أن التأمين التعاوني يقوم على التبرع، أنه عقد من عقود التبرعات، فلا يضر فيه الغرر وإن كان كثيرا، وهذا صحيح. فإذا ثبت أنه من عقود التبرعات فلا يضر فيه الغرر ولو كان كثيرا، على المقدمة التي ذكرناها لكم سابقا. لكن الإشكال بعد صدور الفتوى من هذه الجهات الثلاث، وهي جهات ذات مرجعية للأمة وقولها معتبر واعتبرت فتواها وقرارها في هذا الأمر هو الراجح في النسخ، أن يفصل في التأمين بين التجاري فيقال بحرمته والتأمين التعاوني أو التبادلي يقال بجوازه. لكن الإشكال أن ما ذكروه من التبرع، من عقد تبرع، لا ينطبق إلا على التأمين التبادلي المباشر، وهو الذي يكون كما ذكرنا بين الأسر وبين أصحاب حرفة معينة ومهنة معينة. هذا هو التأمين الذي يمكن أن يقال بجوازه في الشريعة الإسلامية، والذي هو في الحقيقة قائم على التبرع ويغتفر فيه الغرر وإن كان كثيرا. لكن الإشكال أن التطبيق انحرف بالفتوى من التأمين التبادلي المباشر الذي يقال بجوازه إلى التأمين التبادلي المطور الذي هو في الحقيقة يقترب من التأمين التجاري المحرم. ونشأت عندنا الإشكالات عند التطبيق، فأنشأت شركات تسمى شركة التكافل والتعاون مثلا، أو التأمين التعاوني، أو شركة التكافل الإسلامي، أو شركات التأمين الإسلامي، وشي شركات كثيرة. لكن في الحقيقة إذا دققت كلام فيها وفي لوائحها وفي وثائقها وجدت أنها أقرب ما لها إلى التأمين التجاري، وأنها تسعى إلى الربح، لأنها شركات ثم تنشئ شركة مساهمة ويكون هدف المساهمين هو الربح من وراء هذا النشاط، فيضمون أموالهم إلى أموال المشتركين المؤمنين ويستثمرونها، ثم يخصمون المصروفات منها ويخصمون التعويضات منها، وما بقي يأخذونه لهم، الفائض المتبقي يأخذونه ويقولون هذا جائز، ومن هناك من يجيز لهم ويحلل لهم هذا الشيء. بينما صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ الباز رحمه الله وغيره من كثير من العلماء أن التأمين المعمول به في الواقع من الشركات الموجودة في الواقع أنه انحرف عن الفتوى الصادرة من كبار العلماء، وأنه صار تأمينا تجاريا أو تأمينا تبادليا مطورا قريب من التأمين التجاري. و إذا سألتم في الحقيقة لماذا هذا الأمر؟ قالوا لأن صار عندنا إشكالات. كيف يكون التأمين تبرع؟ وتقولون خلوا الناس يساهمون، خلوهم مثلا يشتركون وثائق التأمين مقابل التبرع، وهم في الحقيقة يطلبون التعويض مقابل الأحداث التي تصير لهم في عقود ثنائية بين الشخص المؤمن المؤمن له وبين المؤمن وهي الشركة، وأيضا يقولون هذا الفائض الذي يبقى أين يذهب؟ لا بد من استغلاله والاستفادة منه، ونحن سنستثمره، ثم إذا استثمرنا نضم أموالنا نحن والمساهمين ونطبق عليه عقد الشركة، إما شركة الفكر الإسلامي، إما شركة العناء أو شركة المظاهر. فأدخلوا الأمة في إشكالات لا أول لها ولا آخر، بينما التأمين التبادل المباشر أو التعاملي وهو المنتشر بين الأسر أو القبائل أو نحو ذلك ما في إشكالات أبدا، لأنه تبرع يوضع في الصندوق ويدفع منه لمواجهة الأخطاء والباقي يبقى في الصندوق، والأشخاص الذين يقومون عليه إما متبرعون بلا أجر أو يدينون بأجر، وهذا جائز في الشريعة، الوكالة بالأجر جائزة، فممكن أصحاب الصندوق يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر بإدارة مال الصندوق بأجر معين يدفع له فقط، هذا جائز وأجازته المجامع الفقهية وكبار العلماء أن يقوم على هذا التأمين جماعة مقابل أجر. وأشاروا أيضا إلى أن كان يقيم شركة تدير هذا التأمين، لكن ما قالوا أنها شركة تجارية مساهمة، ممكن تكون شركة مثلا من الدولة يعني تدعمها الدولة بهدف مساعدة الناس على مواجهة الأخطاء، وأن الدولة تكون متبرعة بما تقدم من أموال وليست مساهمة، لكن هم للأسف حتى لو ساهمت الدولة في هذه الشركات يجعلونها مساهمة تجارية يعطونها نصيب من الأرباح، ثم يعطون المساهمين أصحاب الشركة التجارية يعطونها نصيب كبير جدا يمكن يصل إلى 90% من الفائض، والأصل أن هذا الفائض التأميني أن يبقى في الصندوق للمشتركين يستفيدون منه فيما بعد من الأخطاء، لكن يذهب للجيوب المساهمين أو يذهب للدولة وقال يبقى أنها تكون متبرعة لمواطنيها، هذا إشكال كبير جدا. أخرج التأمين في التطبيق عن التأمين المجاز في الفكر، فأصبحت فيه إشكالات كبيرة جدا. جاء بعض الفقهاء من حاول أن يلتمس لهم العذر ويطلب التخريج، تخريج العقد، عقد التأمين التعاوني أو التبادلي، تخريجه على أنه من قبل هبة الثواب، وهبة الثواب قال بعض العلماء هي مقصودة في قوله عز وجل ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي عطاء تريد منه أكثر منه، من الشخص الذي أعطيته تريد أكثر. يجي واحد مثلا عنده قصر كبير يعطيها أمير مثلا ولا يعطيه شخص له مكانة، وهذا العطاء ليس لنا، إنما يريد أن يعطيها الأمير شيئا أكبر منه أو أغلى منه أو أحسن منه، هذا المسمى عند الفقهاء هبة الثواب. الأصل أن الهبة بدون عوض، أنت تعطي الواحد أما تبتغي الأجر من الله عز وجل صدقة أو تعطيه يعني من باب التأمين وهذه هدية، أو تعطيه هبة يعني كذا من دون إضافة، هذه هبة أو عطية شيء لا تريد لها مقابل. أما أنك تريد مقابل هذه يسميها العلماء هبة الثواب، وهذه تطلب العقد من كون عقد تبرع إلى كون عقد معاوضات. وهذا يدخلنا في الإشكال الأول اللي ذكرناه في الشروط، أن لكي يعتبر الغرض الكثير لا بد أن يكون في عقد تبرعات وليس معاوضات. إذا كان في تبرعات فإنه يبطل ويفسد، فأدخل الناس في إشكال لكي يجيزون لمحض الفائض. الفائض الثميني خرجوه على أنه بالفعل أو على أنه من النهد، والنهد بوب لها البخاري رحمه الله في كتابه باب الشركة في العروض والنهد في الطعام والنهد والعروض، وبعضهم يقول النهد الفتح. وعشان أقربكم صورته مثل القطر، قطر مجموعة شباب مثلا أو ناس مسافرين مثلا ولا شيء، تطوم مبلغ كل واحد مثلا ينفرض 20 ريال، جمعوها قالوا هذه مصاريف السفر أو الرحلة. وهي الواردة في حديث الأشعريين متفق عليه حديث ابن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين الأشعريون هم قوم موسى بموسى رضي الله عن الأشعري، وهم من أهل اليمن، وامتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة. ومنها هذه، قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني قل طعامه أو جاء عيالهم من المدينة جمعوا ما عندهم من الطعام في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. قالوا هذا النهد، يجمع مثلا هذا الطعام ولا هذا المال ويصرف منه على الكل. قالوا إذا التأمين التبادلي اللي فيه دفع أقساط وبعدين أخذ الفائض للشركة، قالوا هذا من هذا الباب يخرج على النهد أو هبة الثواب. بمعنى إذا زاد شيء يرجع من مالكم التبرع المحض. لكن إذا كان يرجع يرجع المشتركين ولا يرجع الشركة المساهمة. يعني نحن الآن مثلا ساهمنا في شركة التأمين التعاوني والتبادلي، كل واحد مثلا دفع له 1000 ريال، تجمع 100,000، الحوادث مثلا 50,000، تبقى 50,000 في الصندوق. المفترض أن 50,000 هذه في الصندوق على تخريج النهد ولا غيره أنها ترجع، إذا ما متبرعين أنها ترجع لهم، لكن ما ترجع لهم يتروح للشركة المساهمة أو قائمة على هذا على التأمين. وهذا الإشكال، لماذا تذهب لهم؟ إشكال إلى حد الآن ما وجد حل. أيضا أمر آخر أنه في التأمين الذي أجازه العلماء أنه ممكن مجموعة معدودة تقوم على هذا التأمين تديره بأجرة وقد تستثمره مضاربة، وإذا استثمرت مضاربة يكون نصيب هؤلاء المجموعة من الربح الموجود وليس من رأس المال. بمعنى أنهم يتاجرون بهذا المبلغ المتوفر لديهم، فإن جاء ربح يقتسمون الربح بينهم وبين المشتركين في الصندوق، وإذا ما جاء ربح يخسرون جهدهم وأهل الصندوق يحصلون جزاء من مالهم. لكن هؤلاء جاءوا وقالوا لا، هذه الشركة المساهمة التي تدير التأمين التعاوني يمكن لها إضافة إلى أخذ الأجرة مقابل إدارة عمليات التأمين يمكن لها أن تجمع هذه الأموال وتروح تستثمرها، ثم بعدين تأخذ 90% منها 70% 80% منها يا جماعة مقابل إيش؟ قالوا بس مقابل أنهم سووا الشركة وتعبوا عليها وأثثوا وسووا مباني وسووا إلى آخره. طيب هم الآن إذا بيأخذون شيء يأخذون من الربح فقط، كما يروحون يأخذون من رأس المال، هم الآن يأخذون معظم رأس المال. هذا المال الأقساط التي تجمعت خلال السنة يأخذ 90% الشركة، 10% ترجع للمشتركين يوم الأشخاص الذين اشتركوا في التأمين، وأحيانا أقل من 10% لكي يدفعوا على صفة التأمين التام ويبعدوه عن صفة التأمين التجاري. والحقيقة أنه لا زال تأمين تجاري ولا يفضل لهم أخذ هذا المبلغ الكبير من أموال المشتركين، إنما تبقى الصندوق. فإما أن تبقى الصندوق إذا كان متبرعين بها على التخريج الأول الفتوى يكتب العلماء وعلى التأمين تعامل مباشر والتبادل مباشر، تبقى الصندوق. الصندوق يشتمل كل ذمة مستقلة وتبقى، أو أنها تعامل للمشتركين لكن لا تذهب للمساكين. وأيضا من الإشكالات عندهم خلط حساب المشتركين بحساب المساهمين، وهذه إشكالية كبيرة. كيف تجعل كذا رأس مال واحد؟ المشتركون هدفهم التأمين ضد يعني تجاه الأخطار التي تهددهم، والمساهمون يسحبون الربح. كيف تجمع أموال هؤلاء مع أموال هؤلاء؟ استجابت كثير من الشركات وفصلت حساب المشتركين عن حساب المساهمين، لكن لا زال الإشكال قائما أن المساهمين لا يكتفون بأخذ أجرة فقط على إدارة أموال التأمين، إنما يأخذون الأموال نفسها ويستثمرونها، ثم يأخذون نسبة كبيرة جدا من رأس المال نفسه، وهذا ما يجوز إن شاء الله. وحتى لو قالوا أنه من باب الأجرة، بلاش أنه من باب النظام، قالوا مثلا احنا ندير ناخذ اجره واجرتنا 90%، ما يصير كذا اصلا. اجره هذه فيها جهاله، لانه يشترط ان تكون الاجره معلومه، وانت الان تاخذ اجره مما سيستثمر وما يدري كم في نهايه السنه كم يرجع، يبقى كله ويذهب نصفه ويجي عليه زياده، اذا ستكون ايضا الاجره مجهوله بحسب زيادة أو نقص هذا المال، وهذه مشكلة أخرى. فالخلاصة أن التأمين في الحقيقة صار من المسائل العويصة في هذا الزمن، وكما اختلف العلماء في حكمه نظريا اختلفوا أيضا في تطبيقه وتنفيذه، ولزال طبعا تعقد المنتديات من وقت لآخر في هذا الموضوع. فعقدت الهيئة الإسلامية للاتصال والتأمين ثلاثة مؤتمرات في التأمين التعاوني، وستعقد المؤتمر الرابع قريبا في الكويت. لزال الموضوع يبحث بين العلماء والفقهاء لوجود مخرج من هذه الورطات التي دخلت فيها شركات التأمين وأدخلت الأمة معها وربطها في معاملة مخالفة للشريعة الإسلامية ومخالفة للفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية، ولا بد أن يعاد النظر في أنظمة هذه الشركات ولوائحها. لا نستثني أحدا، الكل يجب أن يراجع ومعاد النظر فيه، وأن ينشا أيضا هيئة نظافة شرعية في كل شركة تتأكد بأن الشركة التزمت في أعمالها بالفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية. فلا بد من هيئة شرعية ولا بد من هيئة رقابة أيضا. وطالبنا بأهمية وجود هيئة شرعية مركزية، إما في مؤسسة النقد وهي الجهة الرسمية المشرفة على قطاع التأمين وقطاع البنوك وسوق المال، أو أن تكون مرتبطة بهيئة كبار العلماء بحيث تكون هيئة شرعية اقتصادية للنظر في نشاطات هذه الشركات سواء شركات التأمين أو البنوك أو شركات الصرف المالية هنا هناك تدرس أعمالها ونشاطاتها عبر الشريعة الإسلامية وتبين الجائز وتبين المحرم وتقترح الحلول. وفي الحقيقة أن هذه الهيئة أو اللجنة الشرعية المقترحة كانت من ضمن توصيات المجمع الفكري الإسلامي في مكة، حيث أوصى بأن تنشي كل الدول الإسلامية هيئة شرعية مستقلة في مؤسسة النفط وليس في الشركات، لأنها إذا وجدت في الشركات فمن أمن في الحقيقة أنه مر عليها بعض الأشياء أو أنها لا تعرض عليها كل أعمال هذه الشركة أو أن أعضاءها قد يشتملون بشكل أو بآخر وقد يضغط عليهم، فنحن نريد هيئة محايدة تابعة للدولة تابعة للجهاز المشرف على هذه الشركات وهذه البنوك، تستقل في قراراتها وفي فتاويها، تعتمد على فتاوى هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية الإسلامية لتمثل مرجعية شرعية للأمة في هذا الزمن. ثم بعد ذلك ما يمنع أن يكون في هيئات داخل الشركات والبنوك تلتزم أيضا بما يشرع عن هذه الهيئة الواحدة وتكون تحت رقابتها. أما الوضع الموجود الآن فهو للأسف أقرب للفوضى، في مخالفات كثيرة. لكن يبقى السؤال، ماذا لو أجبر الإنسان على أنه يؤمن لدى شركة من هذه الشركات وألزم بذلك؟ مثلا يسمون تأمين مسؤولية ضد الغير، وإن كان هذه التسمية خطأ لأن ضد أصلا جاي من ترجمة against في اللغة الإنجليزية، وهي ليس بالضرورة أن تكون مع ضد إنما تجاه، مسؤولية تجاه الغير وليس ضد، ما تصح كلمة ضد. كذلك الغير أيضا بعد فيها أشكال، إنها غير وبعض وكل، هذه كلمات في اللغة العربية لا يجوز إدخال الألف واللام عليها، فلا تقول الغير ولا تقول الكل ولا تقول البعض، هذا خطأ لغوي منتشر. والصواب أن يقال مسؤولية تجاه الآخرين أو مسؤولية تجاه الطرف الآخر، وهي السيارة مثلا اللي تصدمك ولا الشخص اللي أنت تصدمه. ماذا لو ألزمت في هذا النوع من التأمين؟ إذا ألزمت أمن ولا عليك شيء، لأن في الحالة هذه أنت مكره مجبر على هذا النوع فليس عليك شيء. هناك أيضا تأمين آخر على الأشياء، مثلا على البيوت، مثلا على المزارع وعلى المصانع. كذلك إذا أجبرت على هذا فأمن ولا عليك شيء. هناك أيضا التأمين على الأشخاص، يعني الحياة مثلا أو لسن معينة أو عمر معينة، هذا يعني الغالب أنه ما هو موجود في الشركات التعاونية، أنه موجود في التأمين التجاري الصريح الذي يصلح بين التأمين التجاري، وهو محرم أيضا. التأمين الطبي أو الصحي أجازه المجمع الفكر الإسلامي الدولي في إحدى دوراته في الإمارات العربية المتحدة، وإن كان هو في الحقيقة نوع من أنواع التأمين التجاري، لكن لعل ما جازوه الله أعلم للحاجة، أنه في حاجة عامة تدعو له أن الإنسان يأمن مثلا لسلامته مثلا، ولا أمراض خطيرة يتعرض لها، ولا أشياء ما يتوفر له علاج في الدولة، فيضطر أنه يأمن لدى هذه الشركات. الموضوع في الحقيقة في التأمين في جميع أنواعه كبير ومتشعب، ما ذكرته لعلكم فيه الكفاية إن شاء الله. وأنبه إلى أن التأمين الاجتماعي اللي هو معاش التقاعد وأيضا التأمينات الاجتماعية أجازها كثير من العلماء أنساها قبل كرام هيد كرام العلماء هذا الذي أشرت إليه عام 96. والإشكال فيه في الحقيقة أخف لأنه دولة متبنعة في نصف الصندوق أو أكثر، فالأمر يهون فيه، يهون بالنسبة للتنمية الاجتماعي الأمر هين بالنسبة له، لكن الإشكال إنما هو في التأمين التجاري الصريح أو التأمين التبادلي المطور الذي يسمى أحيانا تلبيسا على الناس بالتأمين التعاوني، وهو تأمين تجاري سواء سمى نفسه تعاونيا ولا تبادليا. المطور هذا الذي توجد فيه شركة مساهمة بهذا الوضع الذي نرى هو تأمين تجاري، وإن سمى نفسه تأمينا تعاونيا فهو تأمين تجاري. لعل ما في تقدم الكفاية إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.